من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين إلى يوم الدين. من المباحث المهمة في الجزء الثاني من كتاب المنظر هو بحث الأشكال الأربعة. نحن قدمنا سابقا بأن القياس يأتلف من ثلاثة حدود: الحد الأول أسميناه الحد الأوسط، وهو الحد الذي يوجد الربط بين الحدين الآخرين، وهما الحد الثاني الذي أسميناه بالحد الأصغر، والحد الثالث الذي أسميناه بالحد الأكبر. الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة، والحد الأوسط هو الحد الذي يوجد الربط بين هذين الحدين، أي بين الحد الأصغر والحد الأكبر، ويفني نفسه في النتيجة كما قدمنا سابقا. إذن هذه الحدود الثلاثة، الأوسط والأصغر والأكبر، تمثل المفاصل الرئيسية والأركان المهمة لمقدمات القياس، لمقدمات القياس. طبعا هذه الحدود تأتلف فيما بينها بصور متعددة. على حسب ائتلاف هذه الحدود فيما بينها نسمي مقدمات القياس بتسمية معينة، وتتعدد هذه التسميات بحسب تعدد هذه التشكيلات الموجودة بين الحدود الثلاثة لمقدمات القياس. وفي الحقيقة فإن الأشكال الأربعة التي نريد أن ندرسها في هذا اليوم إنما هي تابعة في تهيئتها وتأليفها لطبيعة الائتلاف بين الحد الأوسط وبين الحدين الآخرين. فالحد الأوسط الذي هو المدار تارة يكون محمولا في الأولى موضوعا في الثانية، أي محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهذا راح يكون لنا شكل اللي هو الشكل الأول اللي هو أقرب الأشكال إلى الذهن مثل ما راح نبين السبب. هذه هي الصورة الأولى، أن يكون الحد الأوسط محمولا في الأولى موضوعا في الثانية. زيد إنسان، وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت. لاحظوا كلمة إنسان في المقدمة الأولى هي محمول، زيد إنسان، في المقدمة الثانية هي موضوع، وكل إنسان يموت. فصارت بالمقدمة الأولى محمول وبالمقدمة الثانية موضوع، وتأخذ النتيجة سياقها الطبيعي بحسب الحد الأوسط ونسبة الأصغر إلى الأكبر والأكبر إلى الأصغر. هذا الشكل يكون الحد الأوسط محمول في الأولى موضوع في الثانية. الشكل الآخر أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمتين، أي أن يكون محمولا في الأولى ومحمولا في الثانية، أن يكون محمولا في الأولى ويكون محمول في الثانية. هذا هم شكل آخر. الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في المقدمتين، موضوعا في المقدمتين، يعني أن يكون موضوعا في الأولى وموضوعا وين؟ في الثانية. هذا شكل. الشكل الأخير والرابع أن يكون موضوعا في الأولى، الحد الأوسط موضوعا في الأولى ومحمولا في الثانية، أن يكون موضوعا في الأولى ومحمولا في الثانية. فهذه أربعة أشكال، هذه أربعة أشكال بناء على الطريقة الحاصلة بين ائتلاف الحد الأوسط مع الحدين الأصغر والأكبر. أفهرسها بصورة سريعة مرة أخرى حتى ندخل في هذه الأشكال. نقول أن الشكل هو عبارة عن نفس القياس الاقتراني الذي أخذناه في دروسنا السابقة، ولكن بأي اعتبار؟ باعتبار كيفية وضع الأوسط والطرفين فيه. الأوسط والطرفين شلون وضعا راح يكون لنا شكل. الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الأولى وموضوعا في الثانية. الشكل الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في الأولى ومحمولا في الثانية. الشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الأولى وموضوعا في الثانية. الشكل الرابع أن يكون الحد الأوسط موضوعا في الأولى ومحمولا في الثانية. نبين الآن الشكل الأول. طبعا إذا تلاحظون الشكل الأول في مثالنا المتقدم اللي مثلنا به، كل زيد إنسان وكل إنسان ناطق مثلا، إذن زيد ناطق. لاحظوا بالنسبة إلى قولنا زيد إنسان، إنسان شنو صار؟ محمول في المقدمة الأولى. وكل إنسان ناطق صار إنسان اللي هو الحد الأوسط موضوع في الثاني. نجي إلى النتيجة. النتيجة زيد ناطق، هذا زيد اللي هو موضوع النتيجة شنو كان بالبداية؟ كان بالبداية موضوع للصورة. زيد اللي هو موضوع النتيجة كان بالبداية موضوع المن، موضوع للصورة. وناطق اللي هو محمول النتيجة كان بالبداية شنو كان؟ محمول بالكبرى، محمول بالكبرى. خلينا نعبر أولى وثانية. زيد كان موضوع في الأولى وناطق كان محمول بالثانية. فإذا بالحقيقة زيد وناطق ما تغير وضعهم، وإنما على نفس وضعيتهم. هو موضوع سابقا في تلك الجملة، إجا صار موضوع بالنتيجة. هو محمول بالجملة الثانية، إجا صار شنو محمول بالجملة، بجملة النتيجة. وإجينا إلى الحد الأوسط وحذفنا الحد الأوسط، الحذف فكأنه بقى هذا موضوع وبقى هذا محمول. من حذفنا الحد الأوسط بقى الأول موضوع بالنتيجة وبقى الثاني محمول بالنتيجة. ولذلك يقولون بأن هذا الشكل وهو الشكل الأول أقرب الأشكال إلى مقتضى الطبع، أقرب الأشكال إلى مقتضى الطبع. يعني تحس بأنه شكل قريب إلى طبعك، قريب إلى وجدانك، قريب إلى ضميرك، يعني بسهولة تطلع النتيجة منه. مو مثل الأشكال اللي راح تجينا، راح تجينا أشكال معقدة جدا، يعني استخراج النتيجة منها يحتاج إلى شنو؟ إلى تأمل، إلى فكر، إلى نظر. أما هذا لا، يعني تقريبا يعطيك فد مادة جاهزة. زيد إنسان وكل إنسان ناطق فزيد ناطق، يعني قضية رأسا سهلة بسهولة تقدر تستخرج منها النتيجة. فإحنا لأنه كان موضوع النتيجة هو نفس موضوع الأولى ومحمول النتيجة هو نفس محمول الثانية، ولم يحصل تغيير في مكان الموضوع وفي مكان المحمول، كان هذا الشكل هو أول الأشكال وبه يستدل على باقيها مثل ما راح نشوف. يعني من نجي للشكل الثاني راح نستدل على صحته بالشكل الأول، نجي للشكل الثالث نستدل على صحته بالشكل الأول، للشكل الرابع نستدل على صحته بالشكل الأول، كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الشكل الأول له شروط، من شروطه أن تكون الصغرى موجبة، هذا هو الشرط الأول، وأن تكون الكبرى كلية، فهذان شرطان لا بد من توفرهما في الشكل الأول لكي يكون منتجا. وإذا لم يتوفر هذان الشرطان في الشكل الأول فلا يكون الشكل الأول منتجا. إذن هناك شرطان رئيسيان أساسيان لا بد من أن يتوفر في الشكل الأول ليكون الشكل الأول منتجا. الشرط الأول إيجاب الصغرى، والشرط الثاني كلية الكبرى. أما لماذا نشترط أن تكون صغرى موجبة وأن تكون كبرى كلية؟ فهذا ما يشبه ما بيناه سابقا في دروسنا السابقة حول الاشتراط العامة أو الشروط العامة في الاقتران الحملي. بالاقتران الحملي احنا بينا شنو؟ بينا شروط أساسية، شروط رئيسية. تلك الشروط الرئيسية بيناها هنا تقريبا، هذه تشترك مع تلك في روح الشروط وبيان صياغة الشروط. نأتي إلى الشرط الأول. إيجاب الصورة. الصغرى لابد أن تكون موجبة، لأن لو كانت سالبة، أي لو كانت الصغرى سالبة راح يأتي لك الخير الأولى صغرى، يعني لأن الصغرى لو كانت سالبة ولم تكن موجبة راح يأتلف القياس عندنا من شنو؟ راح يأتلف القياس عندنا من جملة سالبة صغرى ومن جملة موجبة كبرى. يمكن أن تكون الكبرى سالبة؟ ما ممكن أن تكون سالبة. ليش؟ لأنه لا إنتاج من سالبتين مثل ما أخذنا بالشروط العامة للإقتران. فإذا افترضنا أن الصغرى سالبة لازم نفترض الكبرى شنو؟ موجبة. فلو افترضنا، احنا نقول ماكو انتاج. اذا كانت الصغرى سالبة ماكو انتاج، لازم نبدي بقضية موجبة. بالنسبة الى الشكل الاول لابد من البداية، لابد من ان تكون الصغرى موجبة، اما اذا كانت سالبة فلا يكون القياس منتجا. لانه اذا كانت عندنا قضية سالبة وعندنا قضية موجبة فمعنى هذا شنو؟ انه الحد الاوسط راح انسلب من قضية وهي القضية الاولى، والنسبة الى قضية، انا اقصد قضية يعني مفردة، يعني الى امر معين، خلينا نقول امر معين، الحد الاوسط بالجملة الاولى بجملة الصغرى راح انسلب من شيء، وبالقضية الثانية بالجملة الثانية الحد الاوسط راح النسبة الى شيء. احنا مضطرين الى ان النسبة، لانه ما يتألف القياس من سالبة وسالبة. اذا كانت الاولى سالبة الثانية لازم شنو تصير؟ موجبة، بها نسبة. فاذا الحد الاوسط بالقضية الاولى راح نسلبة، وبالقضية الثانية راح النسبة. فيمكن ان نتصور في الشيء واحد انسلبة من شيء والنسبة الى شيء اخر، وذن الشيئين بيناتهم شنو؟ بيناتهم التقاء. ويمكن ان انسلبة من شيء والنسبة الى شيء اخر، وذن الشيئين شنو بيناتهم؟ بيناتهم عدم التقاء، يعني بيناتهم افتراق. فاذا ما عندنا نتيجة مضطردة وثابتة تكون دائما موجبة أو تكون دائما سالبة، فهو لا ينتج الإيجاب ولا ينتج شنو؟ السلب. إذن يمكن أن نتصور في حال كون الصغرى سالبة والكبرى موجبة أن يوجد عندنا شيء واحد، ولنفترض أن هذا الشيء هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن النبات. الآن نجيها بالمثال. لو افترضنا أن هذا الشيء الذي هو وسط عبارة عن النبات، النبات راح نسلب من فشي بمن هذه؟ بالسالبة، وراح النسبة إلى شيء بمن؟ بالموجبة. فالنبات أول شيء راح نسلب من؟ راح نسلب من الحجر، راح نسلب من الحجر. والنبات نفس النسبة إلى من؟ النسبة إلى النامي. النبات النسبة إلى النامي، فنسلب من هذا الجانب من الحجر وننسب النبات إلى النامي. بينما الحجر والنامي اكو بيناتهم التقاء؟ ماكو بيناتهم التقاء، ماكو بيناتهم التقاء. زين، نفس النبات حينما نسلبه من الانسان وحينما ننعت به النامي راح الانسان والنامي شنو؟ يلتقون. فاذا من جانب الانسان والنامي يلتقيان، ومن جانب آخر الحجر والنامي لا يلتقيان. فإذا النبات سلب من شيء ونسب إلى شيء آخر، وكان بين هذين الشيئين عبارة عن شنو؟ عبارة عن التقاء. ومرة أخرى سلب من شيء ونسب إلى شيء آخر، وكان بينهما افتراق. زين، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. نجي إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني لابد أن تكون كبرى كلية، بمعنى أنه لو كانت الكبرى جزئية لما كان هذا القياس منتجين. وفي الحقيقة فإن اشتراط هذا الشرط يرجع إلى شرط قد أخذناه في القياس الاقتراني أو من شروط القياس الاقتراني، وهو ضرورة تكرر الحد الأوسط. يعني نحن ذكرنا هناك أنه لا بد أن يكون الحد الأوسط متكررا، فهنا هذا الشرط في روحه يأتلف مع ذلك الشرط. لماذا؟ لأننا حينما نفترض أن القضية الكبرى جزئية، فمعنى ذلك أن هذه القضية الجزئية سوف نحكم على الأوسط لا بكل نحكم على الأكبر لا بكل الأوسط، وإنما نحكم عليه ببعضه. احنا بالأولى حكمنا على شنو؟ على الأصغر بكل الأوسط. نجي إلى الكبرى، من نريد نحكم على الأكبر نحكم عليه بالبعض. فقد لا يكون هذا البعض الذي نحكم به هو ذلك الكل الذي حكمنا به. قد لا يكون هذا البعض الذي نحكم به هو نفس ذلك الكل الذي حكمنا به، قد يكون غير ذلك الكل. مثلا لو قلنا كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، فما راح تنتج النتيجة بعض الماء يلتهب بالنار، لا تنتج النتيجة بعض الماء يلتهب بالنار. ليش؟ لأنه من قلنا بعض السائل يلتهب بالنار مو قصدنا نفس السائل اللي حكمنا به على الماء. احنا من حكمنا على الماء وقلنا كل ماء سائل، في الحقيقة هذه السيولة المقصودة هنا هي غير السيولة المقصودة. وين المقصودة؟ في جملة الكبرى، لأننا في جملة الكبرى ماذا نقول؟ نقول بعض السائل لا يلتهب بالنار. وماذا نعني بعض السائل؟ نعني به مثلا البنزين مثلا أو النفط أو ما شابه ذلك. ففي الحقيقة الحد الأوسط لم يتكرر، الحد الأوسط لم يتكرر، لأن المقصود من السائل هناك هو عبارة عن السائل الشفاف المعروف مثلا، أما هنا المقصود من السائل فهو غير ذلك السائل. فتلافيا لذلك يجب أن تكون القضية الكبرى عامة، ويجب أن تكون كلية، حتى شنو؟ حتى كل ما حكمنا به على الأصغر لابد أن نحكم به بنفس شنو على الأكبر، وما يصير اختلاف بالحكم بين الأمرين. اي يعني هنا
بلي لان
يعني تقدر تتصور حاله انه سالبه كليه، الاولى الكبرى تصير سالبه كليه، والثانيه شو تصير؟ تصير موجبه،
يعني
هذه سالبة كلية موجبة جزئية. بلي يعني هو تقريبا نفس الشرط. بلي نفس النقطة تقريبا، يعني هي راح تتداخل، ولكن كل شكل من هذه الأشكال إلى خصوصية معينة، يعني إضافة إلى تلك الشروط العامة توجد خصوصيات في كل شكل من هذه الأشكال، فإحنا راح نفرد لكل واحد من هذه الأشكال خصوصية معينة ونبرر هذا الإفراد، يعني شنو السبب نبرر أيضا. نقرأ هذا المقدار حتى نطبق الأمثلة بشكل دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الأشكال الأربعة. قلنا إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود، أوسط وأصغر وأكبر، ونضيف عليه هنا فنقول إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، ففي الحملي قد يكون موضوعا فيهما أو محمولا فيهما، أو موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أو بالعكس. شنو بالعكس يعني؟ محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلين. وكذا في الشرط يكون تاليا ومقدما، يعني الحد الأوسط يكون مثلا تالي في الصغرى ومقدم في الكبرى، شو يصير الشكل؟ شكل أول. وإذا صار تالي بالصغرى وتالي بالكبرى شو يصير؟ يصير شكل ثاني، وهكذا قس على البواقي. فالشكل في اصطلاحهم على هذا، يعني إذا أردنا أن نعرف الشكل فيكون تعريفه القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط مع الطرفين. ولنتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحمل ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي. الشكل الأول، وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط بين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة بالوسط. يعني فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. فإذا الموضوع والمحمول لم يتغير موقعهما ومكانهما، وإنما بقي على حالهما. يقول ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، وأن الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه. بين يعني واضح الإنتاج بنفسه، لا يحتاج إلى دليل وحجة بخلاف البواقي أي بخلاف الأشكال الثلاثة المتبقية، ولذا جعلوه أي جعلوا الشكل الأول أول الأشكال وبه يستدل على باقيها. وعليه السلام. شروطه أي شروط هذا الشكل وهو الشكل الأول، لهذا الشكل شرطان: أولا إيجاب الصورة، إذ لو كانت سالبة أي لو كانت الصورة سالبة فلا يعلن. طبعا احنا قلنا أنه إذا كانت الصغرى سالبة فمعنى ذلك أن الكبرى يجب أن تكون شنو؟ موجبة. فإذا سلف القياس من سالبة ومن موجبة فمعنى هذا أن الأوسط قد سلب عن شيء ونسب إلى شيء، سلب عن شيء بالصغرى ونسب إلى شيء بالكبرى، ويمكن أن شيء واحد يسلب من شيء وينسب إلى شيء وهذان الشيئان لا التقاء بينهما، ويمكن أنه يسلب عن شيء وينسب إلى شيء وهذان الشيئان شنو؟ يوجد بينهما التقاء. هذا بس إذا فهمك هو هذا معنى اشتراط إيجاب الصورة. الصورة لا بلي شرط فيه، يعني أول جملة الجملة الصورة يجب أن تكون موجبة، يجب أن تكون موجبة. إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في خارج الأوسط أم لا، ما ندري. فيحتمل الأمران، يمكن أن يلاقيه ويمكن أن لا يلاقيه. مثل شنو؟ مثل الإنسان والنامي يلتقيان، بينما الحجر والنامي ما يلتقيان، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب. كما نقول مثلا: لا شيء من الحجر بنبات وكل نبات نام. لاحظوا النبات في القضية الأولى سلب عن الحجر، والنبات في القضية الثانية نسب إلى النام، وتشوفون أن الحجر والنامي شنو بينات التقاء؟ لو ما بينات التقاء، ما بينات التقاء. زين خلينا نغير، نقول لا شيء من الإنسان بنبات وكل نبات نام. تشوفون أن النبات بالجملة الأولى سلب عن الإنسان ونسب إلى النام بالجملة الثانية، وبين الإنسان وبين النام يوجد التقاء، فإذا لا ينتج السلب. فبالبداية لم ينتج الإيجاب، وبالثانية شنو؟ لم ينتج السلب. يقول: فإنه لا ينتج الإيجاب كل حجر نام، لأنه لا التقاء بين الحجر وبين النام. ولو أبدلنا بالصغرى قولنا لا شيء من الإنسان بنبات فإنه لا ينتج السلب أي لا شيء من الإنسان بنام، لأن الإنسان ينمو. أما إذا كانت الصغرى موجبة فإنما يقع على الأوسط في الكبرى، لا بد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصورة. يعني إذا كانت القضية موجبة فلا بد أن الذي وقع على الأصغر بعينه يقع على الأكبر، وبذلك يتم الربط بين الأصغر وبين الأكبر. مثلا لو قلنا كل نخل نبات، كل نخل نبات وكل نبات نام، إذن شنو تصير النتيجة؟ كل نخل نام، لأن الحكم قد اتحد هنا. اثنين، يعني توفر الشرط وهو عبارة عن إيجاب الصورة. اثنين، كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى، يا قاعدة اللي تقول يجب تكرر الحد الأوسط، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض غير متكرر. كما نقول مثلا، يعني مثل الذهب عين وكل عين تدمع، فنتيجة الذهب يدمع خاطئة. ليش خاطئة؟ لأن حد الأوسط ما تكرر. نفس الشيء الحد الأوسط ما راح يتكرر، لأن أنت بالكبرى تحكم ببعض ذلك الأوسط الذي حكمت به على الأصغر بعضه، وهذا بعضه يجوز ما يلتقي وياه، يجوز يخالفه، فإذا خالفه يعني ما تكرر عندك حد الأوسط.
الحد الأوسط
كما نقول مثلا كل ماء سائل، طب حكمنا على الماء بأنه سائل، نجي نقول وبعض السائل يلتهب بالنار، هذا بعض السائل يلتهب بالنار، بعض السائل يلتهب بالنار، هل المراد منه نفس السائل الأول؟ ها؟ نفس السائل الأول؟ تقدر تقول تكرر الحد الأوسط؟ ما تقدر تقول تكرر الحد الأوسط. نعم، متى تستطيع أن تقول تكرر الحد الأوسط؟ فيما لو قلت هكذا: كل ماء سائل وبعض السائل يشرب، شنو تصير النتيجة؟ بعض الماء يشرب، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، أخص المقدمتين بعض الماء يشرب، صحيح الصيغة. بس انت من تقول بعض السائل يلتهب بالنار فقصدك من بعض السائل الثاني غير السائل الاول، اذا الحد الاوسط ما اقدر، اذا القياس لا يكون منتجا، فانه لا ينتج بعض الماء يلتهب بالنار، لان المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه التي تلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلا، فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا. هذه شروطه من ناحية الكم والكيف. يبقى عندنا شرط من ناحية الجهة، الشيخ المظفر قدس سره أخذ على نفسه أن لا يدخل في بحث الموجهات، لأنه بحث معقد وبحث طويل، وقد يأخذ من الطالب وقتا هو في حاجة إليه، وخصوصا في مثل ظرفنا الحالي، باعتبار أنه إحنا المادة ما خلصت منها إلى نهاية السنة، ويحتاج أن نستعجل بالمادة ونسير بها سير سريع من أجل أن تنتهي، لأن السنة الدراسية على وشك الانتهاء. فإحنا أدعى إلى هذه الحالة التي يقولها الشيخ المظفر قدس سره، يقول هذه شروطه، أي شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف. أما من ناحية الجهة فقد قيل أنه يشترط فعلية الصغرى، لازم تصير الصغرى فعلية. زين، يقول الشيخ المظفر ولكننا أخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات، لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيرا مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كثير فائدة لنا. هذا بالنسبة إلى شرطي الشكل الأول. تبقى ضروب الشكل الأول. ضروب الشرط الأول، الضرب شنو معنى الضرب؟ الضرب أو القرينة أو الاقتران. الضرب معنى ائتلاف مقدمتي القياس، ائتلاف مقدمتي القياس. القياس من يتكون؟ من موجبة كلية وموجبة كلية، من موجبة كلية وموجبة جزئية، من موجبة كلية وسالبة كلية، من موجبة كلية وسالبة جزئية، من موجبة جزئية وموجبة كلية، من موجبة جزئية وسالبة كلية، وهكذا. هذا الائتلاف، وطريقة الائتلاف شنو نسميها؟ نسميها ضرب. أريد نجي إلى الشكل الأول ونشوفه من كم ضرب يتكون، من كم ضرب يأتلف. طبعا النتيجة ستكون أنه يتكون من أربعة ضروب، من أربعة ضروب. وفي الحقيقة أن الضروب في مجموعها تكون كم ضرب عندنا؟ 16 ضرب. يكون عندنا 16 ضرب. ليش 16 ضرب؟ لأنه عندنا أربع محصورات، اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية. هذه الأربعة تضربها في أربعة قد يصير؟ يصير 16. يصير 16. يعني إحنا عندنا مثلا موجبة كلية، واضح لكم؟ وعندنا موجبة جزئية، وعدنا سالبة كلية، وعدنا سالبة جزئية. هذه أربعة، كل وحدة تضربها في شنو؟ في أربعة. كل وحدة يعني هذه الأربعة بالحقيقة تضربها في أربعة فتصير 16. تجي إلى الموجبة الكلية، تقول الموجبة الكلية تأتلف، وهي الموجبة الكلية هذا ضرب، يعني قياس يتكون من موجبة كلية وموجبة كلية. هذا أنا راح أذكره مرة واحدة لأن هذا طويل الآن مثل ما راح تشوفون، فأذكر مرة واحدة، فدققوا بي جيدا حتى شنو؟ حتى ننهي هذا الموضوع، ننهي موضوع الظروف، لأن موضوع متفرع على الموضوع السابق. الموجبة الكلية تأتلف مع الموجبة الكلية تكون النظر، يعني القياس تكون من موجبتين كليتين، هذا ايش قصار هسه؟ واحد. الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية اثنين. الموجبة الكلية مع السالبة الكلية، الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، ايش قصار؟ أربعة. نجي إلى الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية، ايش قصار؟ خمسة. خمسة؟ حسبوا ويانا بدقة حتى نوصل إلى 16. الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، سبعة. الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، سبعة بالضبط. الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية، ثمانية. الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية. نجي إلى السالبة الكلية مع الموجبة الكلية، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية مع السالبة الكلية، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية. نجي للسالبة الجزئية، السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية،
13.
السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية
14.
السالبة الجزئية مع السالبة الكلية 16. السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية 16. فإذن 16 ضرب 16 ضرب حاصل ضرب 4 في 4. زين، فإحنا الآن أمامنا 16 ضرب، أي ضرب منهم منتج وأي ضرب غير منتج. طبعا الشرط الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول أن الصغرى لابد أن تكون موجبة، فإن تكون تنزل كل صغرى سالبة، كل صغرى سالبة، كل صغرى سالبة لازم تنزلها، تقول هذه ما منتجة لقدام. شنو الصغرى السالبة؟ هي عبارة عن السالبة الكلية في 4، والسالبة الجزئية في شنو؟ في 4. فدن 8 سقطا من البداية. السالبة الجزئية في 4 والسالبة الكلية في 4، ذني سقطا لقدام، ذني ضالعات. ليش؟ لأن ما توفر بهن الشرط. شنو هو الشرط؟ الشرط يقول أن الصغرى لابد أن شنو تكون؟ تكون موجبة. موجبة لابد أن تكون الصغرى شنو؟ موجبة. فإذا كانت سالبة فهذا الشكل الأول لا يكون منتجين. فهنا نجي إلى السالبة الجزئية والسالبة الكلية. السالبة الجزئية في 4 تسقط، والسالبة الكلية في 4. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني شنو يقول؟ يقول أنه الكبرى لازم تصير كلية. فإذا كانت جزئية شنو يصير؟ يصير تخرج. فإحنا شنو عندنا جزئية؟ عندنا الكبرى تصير موجبة جزئية، الكبرى تصير موجبة جزئية وتصير سالبة جزئية. سالبة جزئية موجبة جزئية وين الموجبتين؟ وسالبة جزئية وين الموجبتين؟ هذا إيش قد راح يسقطن؟ سقطن 4. إيش قد يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 4. فإذا هذا الشكل وهو الشكل الأول فيه 4 ضروب منتجة والبقية مو منتجة. خلي أعيد على هذا الأخير، الاستثناء الأخير مرة أخيرة حتى نستوعبه بدقة. قلنا بأن الحالات المتصورة لي أي شكل، مو بس لهذا الشكل، لأي شكل، الحالات المتصورة هي 16 حالة. 16 حالة هي عبارة عن نتيجة ضرب المحصورات الأربعة في نفسها، أي في 4. فأنت تأخذ الموجبة الكلية مع 4 ذني 4، تأخذ الموجبة الجزئية مع 4 ذني 8، تأخذ السالبة الكلية مع 4 ذني 12، وتأخذ السالبة الجزئية مع 4 ذني 16. فإذا 16 صورة. احنا نريد نسأل، نقول كم ضرب من هذه الضروب منتج وكم ضرب مو منتج. الجواب على ذلك أن الضروب المنتجة، المنتجة هي عبارة عن 4 ضروب، 4 ضروب منتجة، والبقية غير منتجة. ليش غير منتجة؟ لأنه احنا اشترطنا أن تكون أولا الصغرى موجبة. هذا الشرط اللي يقول أن الصغرى يجب أن تكون موجبة راح يسقط لنا 8 ضروب، راح يسقط لنا 8 ضروب. ليش؟ وهي عبارة عن السالبة الجزئية مع المحصورات الأربعة، والسالبة الكلية مع المحصورات الأربعة، يعني 1 في 4 و 1 في 4، ف4 زائد 4 8، إذن 8 سقطن. ليش؟ لأن ما توفر به شرط أن الصغرى تكون موجبة، أن الصغرى تكون موجبة، وإنما الصغرى كانت سالبة. فإذا أردنا أن نعد الذني، إذا أردنا أن نعد الذني الساقطات، فنقول هيك: السالبة الكلية مع الموجبة الكلية ساقطة، السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية ساقطة، السالبة الكلية مع السالبة الكلية ساقطة، السالبة الكلية مع السالبة الجزئية ساقطة، ذني 4. بالنسبة إلى الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية ساقطة، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية، السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية ساقطة، السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية ساقطة، السالبة الجزئية مع السالبة الكلية ساقطة، السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية ساقطة. فذني 8 سقطا. ليش؟ لأن ما توفر به الشرط الأول. نجي إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني يقول الكبرى يجب أن تكون شنو؟ كلية. إذا كانت جزئية ما يكون القياس منتج، يعني ما يكون هذا الشكل، الشكل الأول منتج. نجي لهذا الشرط، إيش راح يسقط لنا؟ راح يسقط لنا فيما لو كانت الكبرى موجبة جزئية والصغرى موجبة كلية. لاحظوا هاي واحدة. الثانية أن تكون الكبرى موجبة جزئية والثانية موجبة جزئية، والثانية موجبة جزئية، هذا الاثنين. ويسقط لنا فيما لو كانت الكبرى سالبة جزئية ويا من؟ ويا الموجبة الكلية. ويسقطنا السالبة الجزئية ويا من وين الموجبة الجزئية، فذني أربعة سقطا فالمتبقية أربعة. شنو المتبقي؟ الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، يعني المحصورات الأربعة. النتيجة يعني النتائج من ذني الأربعة المتبقيات، نتائج الأربعة المتبقيات راح تجينا بهالشكل هذا: موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. هسه هنا واحد يقدر يسأل يقول هذه أنتم افترضتوا أن الموجبة الجزئية كبرى، من تريد تسقطوها غير تسقطون أربعة؟ طب ليش تسقطون اثنين؟ أنتم من تريد موجبة جزئية قلتوا صارت كبرى، زين هي كبرى راح تقترن أربع مرات ما تقترن مرتين، إذا صور محتملة فراح تقترن أربع مرات، ليه سقطتوا صورتين بس من عده؟ الموجبة الجزئية المقترنة بالموجبة الكلية سقطتوها، الموجبة الجزئية المقترنة بالموجبة الجزئية سقطتها. زين قضية الموجبة الجزئية المقترنة بالسالبة الكلية والموجبة الجزئية المقترنة بالسالبة الجزئية ليش؟ الجواب أنه احنا سقطناها نفسها قبل شوية بالشرط الأول اللي هو اشتراط أن تكون الصغرى موجبة، قبل شوية سقطنا هذا الفرض فما نقدر نسقطه مرتين، هو سقط بذاك الشرط، بعد هذا الشرط ما يحتاج أن يسقط. هو بالحقيقة إذا تجي إلى كل شرط، هو كل شرط عبارة عن قضية وأربع قضايا. فأنت عندك الموجبة الجزئية، هذه الموجبة الجزئية خطأ ما يصير، احنا نقول ما يصير أن تكون القضية الكبرى جزئية، ما يصير، لازم شنو تصير؟ تصير كلية. فمعنى هذا أنه راح تسقط أربع محصورات: الموجبة الجزئية الكبرى ويا من؟ ويا الموجبة الكلية الكبرى، الموجبة الكلية الصغرى، الموجبة الكلية الصغرى هذا راح يسقط، وكل ما نعته هو الصغرى، ويا الموجبة الجزئية، ويا السالبة الكلية، ويا السالبة الجزئية. بس احنا استغنينا عن الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية والموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية بمن استغنينا؟ بإسقاطنا إلها بالشرط الأول، اللي احنا بالشرط الأول سقطنا السالبة الكلية وهي المحصورات الأربعة، فواحد منهم السالبة الكلية وهي الموجبة الجزئية، وسقطنا ثانيا السالبة الجزئية مع شنو؟ مع الموجبة الجزئية، لأن واحد منهم السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية، فاستغنينا عن تسقيط السالب في هذا الشرط الثاني بتسقيط أول وهلة. كذلك هنا السالبة الجزئية نفترضها ويا من؟ نفترضها ويا الموجبة الكلية، ويا من بعد؟ ويا الموجبة الجزئية. أما السالبة الجزئية ما نفترضها ويا السالبة الكلية والسالبة الجزئية، ليش؟ ها؟ ويا السالبة الكلية والسالبة الجزئية ليش؟ لأنه سقطت هسه قبل شوية، سقطت بالشرط الأول اللي يقول يجب أن تكون الصغرى موجبة، فتكون المتبقية أربعة، وهي هاي الأصول مالت الأقيسة. مو مطلق السوالب نسقط احنا، صحيح، فيما لو كانت الصغرى سالبة انت ما تقدر تسقط كل سالبة، فيما لو كانت الصغرى سالبة سقط. شلون؟ سالبة الكلية سقطناها، بس ايش وقت اذا كانت شنو؟ اذا كانت صغرى. لا هسه انتم راح تشوفون انه من خلال الاشكال المتبقية ان بعض الضروب بها سالبة كلية، واحنا مو مطلق السالبة سقطها، انتم فهمتوا الان؟ لا احنا مو مطلق السالبة سقطناها، احنا سقطنا السالبة التي تكون صغرى، سقطنا السالبة التي تكون شنو؟ صغرى، سواء كانت موجبة كلية او جزئية، فتأخذ السالبة الكلية اذا كانت صغرى وياها ايش قد راح يسقطن؟ راح يسقطن اربع، السالبة الكلية وين السالبة الكلية؟ السالبة الكلية وين السالبة الجزئية؟ السالبة الكلية وين الموجبة الكلية؟ السالبة الكلية وين الموجبة الجزئية؟ ذن سقطن، بس بيشتغل لا باشتراط ان تكون شنو؟ ان تكون صغرى. نجي السالبة الجزئية هم شنو؟ يكون صغرى، هم تسقط وياها ايش قد؟ اربعة. بعدين تجي الى الموجبة، الموجبة هم تسقطها، انت الموجبة المقترنة ويا السالبة قبل شوية سقطتها، فتجي الموجبة الجزئية المقترنة ويا من؟ ويا الموجبة، والسالبة الجزئية المقترنة ويا الموجبة، لان السالبة الجزئية المقترنة ويا السالبة تسقطتها قبل قليل. اما يبقى الطرف الاخر، يبقى الطرف الآخر لحد الآن مسكوت عنه، لحد الآن احنا ما بثينا في أنه السالبة الكلية إذا كانت كبرى تسقط لو ما تسقط، ما قلنا أنها تسقط، السالبة الكلية إذا كانت كبرى ما بثينا أنها تسقط، ولذلك سوف يكون القياس المتكون من موجبة كلية مثلا وسالبة كلية كبرى يكون منتج، منتج يكون القياس. فإذا أنت من تسقط السالبة تسقطها مين؟ تسقطها من الصغرى وتبقيها بالكبرى. بل هذا دليل على إبقاء السالبة الكلية، هذا دليل على إبقاء السالبة الكلية مو على إسقاطها. السالبة الجزئية إيه؟ السالبة الجزئية سقطت، السالبة الجزئية بس بقت في حالة، نعم سقطت تقريبا السالبة الجزئية، بلي السالبة الجزئية سقطت، السالبة الجزئية سقطت في كل الأحوال اللي تناوشناها. وين؟ بالشرط الثاني، لأنها جزئية فبالأول هي انبترت بشكل كامل، بالثاني هم تقريبا هم تقريبا انتهت. طبق واضح أعتقد يعني. ضروبه كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران تحدث من ضرب أربعة في أربعة، وذلك في جميع الأشكال الأربعة. والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب واقتران وقرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط، أما البواقي فكلها عقيمة، لأن الشرط الأول اللي هو شنو؟ إيجاب الصغرى، تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى، يعني السالبة الكلية والسالبة الجزئية في الأربع من الكبرى. يعني السالبة الكلية تضربها بالمحصورات الأربع والسالبة الجزئية تضربها بالمحصورات الأربع فتسقط كلها. والشرط الثاني اللي هو كلية الكبرى تسقط به أربعة حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى، يعني السالبة الجزئية والموجبة الجزئية في الموجبتين من الصغرى، يعني في الموجبة الجزئية والموجبة الكلية. ليش ما قالوا في السالبتين؟ لأنه سقطت قبل قليل، فالباقي أربعة فقط. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربع، فالمحصورات كلها تستخرج من أضرب هذا الشكل، ولذا سمي كاملا وفاضلا. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتيب المحصورات في نتائجه، فالأول ما ينتج الموجبة الكلية. حيث تفضل. فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، زين، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. هذه محصورات أربعة. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية. مثلا تقول كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، شو تصير النتيجة؟ كل خمر حرام، واضح، تحذف الحد الوسط. إذا سويتها بطريقة الرموز ترمز للموضوع باء وترمز للمحمول جيم والحد الأوسط ترمز لميم، فتحذف ميم وتبقى النتيجة كل باء جيم. الثاني من موجبة كلية وسالبة كلية، فش ينتج لنا؟ ينتج سالبة كلية. ليش أنت سالبة كلية؟ لأن النتيجة تتبع المقدمتين، الأخذ من الإيجاب هو السلب. أما من ناحية الكم، الكم قضاء واحد بعدنا، هذه كلية وهذه كلية. كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، إذا لا شيء من الخمر بنافع. الطريقة الرموز كل باء ميم ولا ميم جيم، إذا لا باء جيم. الثالث من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية، بعض السائلين فقراء وكل فقير يستحق الصدقة، إذن بعض السائلين يستحق الصدقة. طريقة الرموز عين باء ميم، لأن عين هو موجبة جزئية، وكل ميم جيم، إذن عين باء جيم. الرابع من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية.